بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 98 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا تتمة الكلام على باب الكتابة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين لأنها بيع، فلا يملك أحدهم أن يفسخها دون رضا الآخر. كتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها خيار مطلقا، أي لا خيار مجلس ولا حتى خيار المجلس ولا خيار الشرط. إذا قال السيد لعبده كاتبتك على كذا، فلا خيار فيها، لأن القصد منها تحصيل العتق. فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار، وهذا التعليق لا رجوع فيه، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن، والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن. هما دخلا في العقد على بصيرة، السيد يعلم أن الحظ في هذا العقد للمكاتب وقد رضي، فلا معنى لإثبات الخيار. قال: ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه، لو مات السيد، ولا بجنونه، ولا بحاجر عليه لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة، هذا عقد لازم. ويعتق، أي العبد، بالأداء إلى من يقوم مقامه، إلى من يقوم مقام السيد، يعني من الورثة، أي السيد من وليه ووكيله أو الحاكم مع غيبة سيده أو إلى وارثه إن مات. والولاء للسيد لا للوارث، الولاء لأصل السيد اللي هو المالك، كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه. الأمر يتعلق بالسيد. وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ. إذا حل قسط من أقساط الكتابة فلم يؤده العبد، فللسيد أن يفسخ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه. فالمذهب أن المشتري إذا لم يقبض المبيع ثم أعسر بالثمن كله أو بعضه، فللبائع الفسخ، يقولون يسمونه الفسخ لإعسار المشتري. قال: ويلزم إنظاره ثلاثا. إنظاره أي في حال تأخره عن السداد القسط، إنظاره ثلاثة أيام بلياليها إن استنظره، يعني إن قال العبد أنظرني، ينظره لماذا؟ لبيع عرض حتى يوفي من ثمنه، ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. العبد عنده مال ولكن بشرط دون مسافة القصر ويرجو قدومه، فيستنظر السيد قصدا لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الإضرار بالسيد. أما لو كان المال غائبا أكثر من مسافة القصر فلا يلزمه إنظاره وله أن يفسخ. قال: ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وظاهر الأمر الوجوب. هل يدفعه عندما يأتي به أو يجوز أن يسقطه؟ في الإقناع يقول: إن شاء وضعه عنه من أول الكتابة أو من أثنائها، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه، والوضع عنه أفضل، وهكذا في شرح المنتهى، خلافا لما جاء في حاشية ابن عوض. قال: وروى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ربع الكتابة. وروي موقوفا على علي رضي الله عنه، وقال علي: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، يؤتيه من النجم الثاني. ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه، هذا الذي ذكرناه عن الإقناع، لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع أن تسقط عنه. يعني تقول له الآن اتفقنا على 100,000 ثم تقول أسقطت عنك 25، هذا أنفع له أن يكلفه أن يأتي بالمئة ثم يقول له خذ 25. فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء، قبل أن يؤتيه، قبل أن يدفع الربع يعني المكاتب أدم عليه والمفترض أن السيد يعطيه الربع، فمات السيد قبل أن يعطي العبد الربع، مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته، الربع هذا يصبح دينا على المتوفى ونأخذه من التركة، يحاص به الغرماء. لو فرضنا أن له ديون كثيرة فيدخل معهم هذا العتيق ويوزع بالحصص لو أن التركة لم تفي، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه، وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق، رواه الخمسة للنسائي. وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. وروى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها. يعني لو أن السيد لم يسقط الربع ابتداء وسينتظر حتى يأتيه العبد بها كاملة ثم يعطيه، لو أن العبد عجز عن إكمال الربع للسيد أن يفسخ، لأن من حقه، هو مخير بين أن يسقط أو من الأول أو أن ينتظر فيعطيه، فلو عجز عن بقية المال فله أن يفسخ. قال ويحمل حديث أم سلمة مرفوعا إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. لاحظوا هذا الحديث، مكاتب وتحتجب منه، أليس هذا رقيقا؟ كيف تحتجب منه؟ المؤلف قرر أن المكاتب عبد ما بقي درهم، فسيجيب عن هذا الحديث الذي ظاهره أن المكاتب ليس عبدا. إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، صححه الترمذي، يحمل هذا على الندب، الندب ندب الاحتجاب، جمعا بينه وبين ما روى سعيد عن أبي قلابة قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار. قال ولي المكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، له أن يعجز نفسه وبالتالي سيفسخ العقد هذا بترك التكسب، لأن دين الكتابة غير مستقر عليه، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه، فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه. لو أنه جمع المال فليس له أن يمتنع عن تقديمه لتمكنه من الأداء، وهو سبب الحرية التي هي حق لله عز وجل. لاحظوا المعنى هذا، يعني لا يقول الآن عندي مال وأستحق التحرر لك، أنا راضي بالعبودية، لا، الحرية حق لله تعالى، فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة، قد حصل المال ويجبر على الأداء حينئذ ليعتق به. قال ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما كأي عقد لازم، فيصح أن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع قاله الكافي، وفي الفروع يتوجه ألا يجوز لحق الله تعالى، إنه لا يفسخه لحق الله، أي في الحرية. والبهوتي في كشاف القناع يقول يؤيده ما فيها من معنى التعليق، هذه الكتابة كأن فيها تعليقا، كأنه علق العتق على إتيان المال، والتعليق لا رجوع فيه، لا رجوع فيه لا في العتق ولا في الطلاق ولا في الكتابة. قال فصل وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، اختلف في أصل الكتابة، يعني طبعا المنكر هو السيد، يقول أنا ما كتبته، فالقول قوله بيمينه، فقول المنكر بيمينه لأن الأصل عدمها، والذي يدعي دائما خلاف الأصل هو الذي يأتي بالبينة، فإذا لم يكن عنده بينة فعلى الآخر اليمين. قال وفي قدر عوضها، إذا اختلف ليس في أصلها، أثبت الكتابة، اختلف في قدر عوضها، السيد سيدعي أكثر والعبد سيدعي أقل، أو جنسه، قال هذه دراهم من فضة، قال لا اتفقنا على دنانير من ذهب، أو أجلها، قال هذه مدة، السيد يدعي أجلا أقل والعبد يدعي أجلا أكبر، أو وفاء مالها، يدعي العبد أنه وفى والسيد يقول لا، فكل ذلك للمنكر. فقول السيد بيمينه نص عليه أشبه ما لو اختلف في أصلها، ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه، فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه، يحلف ويقول كتبت على 100 فتكون 100. قال والكتابة الفاسدة التي وعد أنه سيتكلم عنها على خمر أو خنزير أو مجهول، اختل شرطها، يغلب فيها حكم الصفة. الصفة المقصودة هنا يعني التعليق، تعليق العتق على الأداء، ولا نلتفت إلى المال المحرم، فلو أداه لعتق. يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ما سمي فيها عتقا، فلا نلتفت إلى العوض المحرم، بل نلتفت إلى التعليق، كأنه علق إذا أديت عتقت، فنلتفت إلى هذا، فهو أدى، حتى لو أدى عوضا محرما لتشوف الشريعة إلى العتق، الشريعة حريصة على العتق. فيقول يغلب فيها حكم الصفة، الصفة هي التعليق، أي تعليق العتق على أداء المال، وحكم الصفة الذي سيغلب هو العتق بالأداء، سنغلب الحكم الصفة فنعتقه بالأداء. عتق لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة العوض الحرام هذا، بقيت الصفة وهي التعليق، تعليق على الأداء يعني بالإجمال، فعتق بها، قاله الكافي، وسواء صرح بالصفة بأن قال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر أو لا، يعني إذا قال بهذا التعليق، الصفة هي التعليق، إذا أديت إلي، ربما لا يقول هذا، قال كتبتك على كذا، فسواء صرح بالصفة أي التعليق أو لا، لأنه مقتضى الكتابة، مقتضى الكتابة هو التعليق، كتبتك معناه أنك حر إن فعلت كذا، فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة، كما لو كتب كتابة صحيحة غير فاسدة. وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه، لأنه عتق بالصفة، وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده. لا إن أبرئ، أي العبد، من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة، لأن الفاسد لا يثبت بالذمة. هنا في الكتابة الفاسدة على خمر مثلا، لو أبرأه من العوض لا يعتق، يقولون أن العقد الفاسد لا أثر له، ولا تثبت، ولا والفاسد لا يثبت في الذمة، فيبقى عبدا كما هو، إن شاء اعتقه بعد ذلك فليعتقه بغير هذا. قال ولكل فسخها، هذا الكلام في ماذا؟ في الكتابة الفاسدة، لأنها عقد جائز وليس لازما، انتبهوا، هو عقد فاسد جائز وليس لازما، لأن الفاسد لا يلزم حكمه، وسواء كان فيه صفة أي التعليق أو لم يكن، لأن المقصود إذن في الكتابة الفاسدة لكل منهما فسخها، لأن المقصود المعاوضة، فصارت الصفة يعني التعليق مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. ويملك المكاتب في الفاسدة، في المكاتبة الفاسدة يملك ماذا؟ التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة، كالمكاتبة الصحيحة، ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها، لا يلزم أن يعطيه ربعها ولا أداء شيء منها، لأن العتق هنا بالصفة وليس بالمال، العتق هنا بالصفة التي هي التعليق، أشبه ما لو قال إذا أديت إلي فأنت حر، هكذا أديت إلي فأنت حر، يتحرر بهذا التعليق. قال وتنفسخ الكتابة الفاسدة بموت السيد. هناك في الكتابة الصحيحة قلنا لا تنفسخ بموته ولا بجنونه، هنا العكس، تنفسخ بموته وجنونه والحجر عليه لسفه، لأن عقد جائز من الطرفين وليس لازما كالمكاتبة الصحيحة، فلا يؤول إلى اللزوم. لو قلنا إنها لا تنفسخ بموته لجعلناه لازما، وهو عقد ليس لازما. وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت. قال باب أحكام أم الولد. الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية، ويجوز التسري بالإجماع، تسري الاستمتاع بالأمة، لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وفعله عليه الصلاة والسلام. وهي من هي أم الولد؟ قال وهي من ولدت من المالك، من المالك هذا شرط، ما فيه صورة ولو خفية، ما فيه صورة إنسان. هم يقولون إن التخلق وبداية التخلق وظهور الصورة إنما تكون بعد تمام 80 يوما، بعد تمام 80 يوما. فلو أسقطت أم الولد ما هو أقل من 80 يوما لم تصر أم ولد، ولو أسقطت ما هو أكثر من 80 يوما، يعني حمل جنين عمره أكثر من 80 يوما نظرنا فيه، فإن كان فيه صورة ولو خفية كرأس أو يد أو فنحكم بأنها أم ولد، نحكم بأنها أم ولد لو فيها رأس أو يد أو رجل أو تخطيط، سواء ولدته حيا أو ميتا. يعني لو أنها أسقطت الآن سقطا عمره مثلا 90 يوما وظهر فيه صورة الإنسان، هذه أصبحت أم ولد، أصبحت أم ولد، فستعتق متى؟ إذا مات سيدها. أم الولد لا تعتق إلا إذا مات سيدها، لكن سيمنع من بيعها كما سيأتي. إذا لا تكون أم ولد إلا إذا ولدت ما فيه خلق، ما تبين فيه خلق إنسان، هكذا يعبرون في موضع آخر، ما تبين فيه خلق الإنسان، ولا يتبين خلق الإنسان إلا بعد 80 يوما، قد يتبين وقد لا يتبين، والغالب أن التخليق يتم في 90 يوم. قال فلا تصير أم ولد بوضع نطفة 40 يوم عمره، أو علقة لا تخطيط فيها، العلقة هذه إلى 80 علقة، تبدأ المضغة من 80، أو علقة لا تخطيط فيها لأنه ليس بولد، وتعتق أم الولد بموتها أي سيدها، بموت سيدها، ولو لم يملك غيرها، إذن هي تخرج من رأس المال وليس من الثلث كالمدبر كما سبق معنا، لحديث ابن عباس مرفوعا من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، أي بعد موته، رواه أحمد بن ماجه. وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، رواه ابن ماجه والدارقطني. ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله، وفي الحقيقة كأنه أتلف شيئا من ماله بأن حررها، فيحسب من رأس المال كما لو أتلف شيئا من طعامه. ومن ملك حاملا فواطئها قبل وضعها، هذه هذا وطئ امرأة حاملا، وهذا محرم، هذا محرم، لا توطأ حامل حتى تضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. قال لا، مع ذلك هذا الآن شارك في الولد، شارك في الولد، الولد يتغذى بهذا. قال من ملك حاملا فواطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه، هذا في المتن المحقق جزء من المتن، ويلزمه عتقه، نص عليه في رواية صالح وغيره، لأنه قد شرك فيه، شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد قال عمر: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ فعلل بالاختلاط وقد وجد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ويحكم بإسلامه، إسلام هذا الولد الذي شارك، يعني لو كان مثلا لو كانت هي حاملا من كافر، هذا يسمونه الإسلام بالسراية، حكم الإسلام بالسراية. لو كانت حاملا من كافر ثم لما أخذها وطئها هذا المسلم حكم الإسلام الولد. قال: يحكم بإسلامه وأنه يسري، أي وأن الإسلام يسري كالعتق، أي ولو كانت كافرة حاملا من كافر، أمه كافرة وحاملة من كافر، ونحن قلنا أن الولد يتبع أشرفهما دينا، ولكن هنا لأنه شارك فيه في وطء أمه فإنه يحكم بإسلامه. قال: فيحكم بإسلام الحمل لأن المسلم شرك فيه فيسري إلى باقيه، يسري الإسلام إلى باقيه ويصبح كله مسلما لأنه لا يتبعض الإسلام. قال: ومن قال لأمته أنت أم ولدي، هكذا قال، هذا إقرار على نفسه، أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي، وصارت أم ولد لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها، كقوله يدك حرة، يجعلها كلها حرة. وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني، حينئذ تصير هي أم ولد، ويثبت النسب ويعتق به أيضا بهذا الإقرار، بهذا الإقرار. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره، لم تصر أم ولد إلا بقرينة، يعني هذه الآن ربما حملت به قبل أن تصير أمة له، هو لم يبين، ما قال هذه حملت مني. الشرط في أول الكلام قلنا من ولدت من المالك، فهو ربما اشتراها وهي حامل من غيره ولم يطأها، فإذا مات ولم يبين لم تصر أم ولد إلا بقرينة، كما لو ملكها صغيرة، هو ملكها وهي صغيرة، فبالتالي ما حملت من غيره. قال: ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، لا يبطل هذا الإيلاد حتى بالقتل، كما سبق معنا الإشارة إلى هذا، لو قتلت سيدها، لأنه لو قلنا أنها لا تتحرر بموت سيدها ستنتقل ملكيتها إلى من؟ إلى الورثة، إلى ورثتي، وأم الولد لا سبيل إلى نقل الملك فيها، لتحريم بيعها ونقل الملك فيها. قال: لا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لعموم ما تقدم، ويملك الرجل استخدام أم ولده، تخدمه ويملك إجارتها ووطأها وتزويجها، له أن يزوج هذه الأمة بعدما تستبرئ. وحكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها، ما زالت أمة لأنها باقية على ملكه في الحجاب ونحو ذلك، إنما تعتق بعد الموت لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: فهي معتقة عن دبر منه، وقوله معتقة من بعده، فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرق، ولا يملك بيعها. هذا المهم في أم الولد الذي تفارق به المدبر والمكاتب والقن من باب أولى، لا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ووقفها، لا يملك نقل الملك فيها. لحديث ابن عمر مرفوعا: نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن. يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة، رواه الدارقطني. ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر موقوفة. ويروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة. قال في الفروع: وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الإسفرائيني وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي الإجماع على أنه لا يجوز، انتهى. وقال ابن عقيل يجوز البيع لأنه قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير. وأما حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، رواه أبو داود إسناده صحيح، فليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام، ربما باعه ولم يعلم، وعلم أبي بكر أيضا ليس فيه التصريح بعلم أبي بكر، وإلا لم تجز مخالفته ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفتهما، لو كان يجوز ما أجمعت الصحابة على المنع. قال في المنتقى، قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى، قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا، يعني كان مباحا أولا ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع، يعني ليس أن عمر رضي الله عنه هو الذي منع، بل أظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، يعني في نكاح المتعة، لامتناع النسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه على المنع، فروى سعيد بن منصور بإسناده عن عبيدة قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. وروي عنه أنه قال بعث علي إلي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف، ذكره بالكافي. قال وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، ولدها الحادث أي من غير سيدها، ولدها الحادث من غير سيدها، قلنا أن له أن يزوجها، ولدها الحادث من غير سيدها بعد إيلادها بعدما صارت أم ولد كهي، كهي إذن فيعتق بموت سيدها كما تعتق هي بموت سيدها، وأيضا سيمنع بيعه كما قال. فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها كاستخدامها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها كبيعها وكبيعه وهبته، سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبله، حتى لو ماتت قبله، ماتت قبل موت سيدها، فإن الولد هو كأمه سيعتق بموت سيدها، لأن الولد يتبع أمه حرية ورقة. قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها. قال لكن لا يعتق بإعتاقها، بإعتاقها أي لو اعتقها السيد ليس بموته، هو لا يعتق إلا بموت السيد، لكن لو أن السيد في حياته أحب أن يعتق هذه أم الولد فأعتقها، فالولد لا يتبعها لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه، هو تبعها في سبب الاستيلاد، وهي لم تعتق هنا بالاستيلاد بل اعتقت بالعتق المباشر، وبقي عتقه موقوفا على موت سيده، هو سيعتق بموت السيد في كل الأحوال، أو موتها أي لا يعتق بموتها قبل السيد بل بموته كما تقدم. وإن مات سيدها وهي حامل، مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله أي من مال الحمل، من ماله أي من مال الحمل، قال أي نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له. هذا مبني عندهم خلاف في قضية أن الحمل هل يثبت له ملك في التركة بمجرد كونه حملا أو بعد أن يولد ويستهل، أو بعد أن يولد ويستهل. والصحيح في المذهب أن الحمل لا يرث إلا بعد أن يولد ويستهل، لكن هذا بناه المؤلف على القول الآخر أنه لما مات السيد سنقف لهذا الحمل جزءا، مع أنه لم يستهل سنقف له هذا معروف، لكن هل يملكه؟ على هذا الكلام أنه يملكه وهو حمل، ولذلك سننفق عليها في مدة الحمل من مال هذا الحمل. إذا فيه إثبات الملك للحمل قبل الولادة على قول، وإلا فعلى وارثه، وإلا أي إذا لم يترك السيد مالا، إذا لم يترك السيد مالا يرث منه الحمل، فتكون نفقتها على من؟ على وارثه، أي على وارث الحمل، على من سيرث الحمل، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قال وكلما جنت أم الولد، إذا جنت جناية لازم السيد فداؤها بالأقل من أمرين، بالأقل من الأرش أي أرش الجناية، أو قيمتها يوم الفداء، أو الأقل من قيمتها يوم الفداء. ليس لأصحاب الجناية أكثر من ذلك، إن الجناية العبد هي أما ما زالت جناية العبد تتعلق برقبته. فمثلا نقول أرش الجناية قالوا 100، وقيمة أم الولد 90، للسيد أن يقول لا أعطيكم إلا 90، ليس لهم أكثر من ذلك، لأن الجناية متعلقة برقبة هذه هو، والسيد لم يجني، فيفديها بالأقل من أرش الجناية أو من قيمتها يوم الفداء، لأنها مملوكة له يملك كسبها أشبه تلقنا. قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة، يعني عندما نقدر قيمتها لا نقدرها أما عادية، معيبة بعيب الاستيلاد، فقيمتها ستقل لأن ذلك ينقصها، فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب انتهى. قال وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها، هي جنت عدة جنايات على عدة أشخاص، تعلق الجميع برقبتها، تعلقت الجنايات برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، الأقل من أرش الجميع أو من قيمتها، لا يلزم أكثر من ذلك، يشترك فيه أرباب الجنايات، يشتركون في هذا الذي سيأخذه سيدفعه السيد، الأقل من يجمع القروش، صارت مثلا تساوي 100,000 وهي قيمتها 20، ليس له إلا أن يدفع، له أن يدفع، لا يلزم إلا بالأقل، يدفع 20، ويتحاصون بقدر حقوقهم، يعني ينظرون يقتسمون بالنسب حسب الجنايات، إن لم تفي بجميعها، لأن السيد لا يلزمه أكثر منه كالجنايات على شخص واحد، كما لو جنت جنايات على شخص واحد فلزمتها أروش كذلك. قال وإن أسلمت أم ولد لكافر، سبقت الإشارة لهذه المسألة، إن أسلمت أم ولد لكافر، كافر هي عنده ولم تكن مسلمة وهي أم ولد، ثم إنها أسلمت منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام. في حاشية اللبد يقول وتسلم إلى امرأة ثقة تكون عندها وتقوم بأمرها، ولو احتاجت إلى أجرة أو إلى أجرة منزل فعلى سيدها، لكن يمنع من غشيانها، حيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام، ولا تعتق به، لا تعتق بالإسلام، لا تصير حرة بمجرد إسلامها، بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها، وإنما تعتق متى؟ بموته، بموت سيدها. قال وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، أفاد أنه لو كان عندها كسب فتنفق على نفسها حتى لا يتسلط عليها ويأخذ مالها ثم ينفق عليها من ماله، ونحن نريد أن نمنع سلطانه على المسلمة كما سيذكر المؤلف. أجبر على نفقتها إن عدم كسبها، لأن نفقة المملوك على سيده، فإن كان لها كسب فنفقتها فيه. لماذا نفقتها فيه؟ لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها بما شاء، فيكون متسلطا عليها، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن أسلم إن أسلم هذا الكافر السيد حلت له لزوال المانع وهو الكفر، وإن مات كافرا عتقت بموته لعموم الأخبار، عتقت بموته لعموم الأخبار بأن أم الولد تعتق بموت سيدها. وبهذا نكون أنهينا كتاب العتق، وسيكون معنا إن شاء الله كتاب النكاح في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.